الصالح الطيبين الطاهرين. قلنا أن مدعى القائل بأن تتابع الصدف وتتالي الصدف المتماثلة غير ممكن أو لا يكون هذا الكلام مرجعه إلى دعوى علم إجمالي بنفي صدفة من الصدف. فلو أعطينا دواء لعشرة أشخاص وكلهم شربوا هذا الدواء فابتلوا جميعا بالصداع هنا يقول القائل أن ابتلاءهم جميعا بالصداع دليل على أن هذا الدواء سبب للصداع، لأنه لو لم يكن هذا الدواء سببا للصداع إذن للزم اضطراب تقارن صدفة بين شرب الدواء وبين سبب آخر للصداع. صدفة تقارن هذا الإنسان شرب هذا الدواء وفي نفس الوقت جاءه سبب آخر غير شرب الدواء للصداع، وهذا التقارن هو الذي أوحى إلينا بأن صداعه يستند إلى هذا الدواء. كذلك الشخص الثاني، كذلك الشخص الثالث إلى الشخص العاشر، وهذا يعني تتالي صدف عشرة متماثلة، وتتالي الصدف العشرة المتماثلة لا يكون. هذا الكلام يعني بواقعه دعوى العلم الإجمالي بانتفاء صدفة واحدة على أقل تقدير من الصدف العشرة، فيما لو افترضنا أن أقل عدد نقطع بخلافه هو العشرة، إذن هذا يعني أننا نعلم إجمالا بانتفاء صدفة واحدة من الصدف العشرة. وهذه الصدفة المنتفية، انتفاء صدفة واحدة فقط، هي كافي وكافي لحصول اليقين بأن هذا الدواء سبب للصداع. إذ لو لم يكن هذا الدواء سبب للصداع للزم أن يكون في تلك المرة التي نفينا الصدفة، أن يكون في تلك المرة قد جاء الصداع بلا سبب، ومجيء الشيء ما بلا سبب هم مستحيل. إذن يحصل لنا يقين بأن هذا الدواء سبب للصداع. قلنا أن هذا العلم الإجمالي المفروض لا بد من أن يرجع إلى أحد قسمين من قسمي العلم الإجمالي، لأن كل إجمالي يجب أن يستند إلى أحد سببين أو إلى أحد أمرين. إما أن يستند العلم الإجمالي بنفي شيء ما، يستند إلى الإيمان بالتمانع بين شيئين أو بين عدة أشياء، فحينما نؤمن بالتمانع بين عدة أشياء أو بين شيئين طبيعي سنعلم إجمالا بانتفاء أحدها أو بانتفاء أحدهما، لأن المتمانعات لا تشتمل، كما مثلنا بالبياض والسواد. البياض والسواد متمانعان، ولأجل التمانع الموجود بينهما نحن نعلم إجمالا بأن الجسم الفلاني الذي لم نره لظلمة أو لبعدين نعلم إجمالا أنه إما ليس أسود أو ليس أبيض، لأجل التمانع الموجود بين السواد والبياض. أو أن الغرفة الصغيرة التي لا تستطيع أن تضم عشرة أشخاص، هنا لو وجد عشر أشخاص وأرادوا دخول هذه الغرفة ودخل قسم منهم، نحن سنعلم إجمالا بأن واحدا منهم لم يدخل، وذلك للتمانع الموجود بين الدخولات العشرة، دخول هذا ودخول ذاك ودخول ذاك، العدد العشرة من الدخول متمانعة فيما بينها، نقطع بانتفاء أحدها. هذا فيما إذا علمنا بالتمانع. أما إذا لم نعلم بالتمانع، إذا لم نعلم بالتمانع إذن يتطرق احتمال وجودها جميعا لأنها غير متمانعة. فمن أين من يحصل لنا علم إجمالي بنفي أحدها ما دام لا يوجد تمانع؟ هنا تنحصر فرضية وجود علم إجمالي بنفي أحدها في أن يكون لنا مؤشر يشير إلى النفي الواقعي، إلا أن هذا المؤشر باعتباره يلتمس باعتباره يثبت غموضا، ولهذا لم يستطع أن يحدد لنا الواقع بكل حدوده، فأصبح لنا علم إجمالي، أصبح لدينا علم إجمالي. من قليل ما مثلنا أننا دخلنا مكتبتنا فرأينا أن جزءا من الرف فارغ، هنا هذا الفراغ مؤشر إلى نفي محدد، إلى نفي كتاب من كتبنا إما الرسائل أو المكاتب، إذ لو كانت الكتب كلها موجودة لما كان هناك فراغ في الرف، لأننا نحن نعلم أن مسبقا أن الكتب قد ملأت كل الرف. هذا مؤشر قضية مؤشرة إلى نفي واقع، عليكم السلام ورحمة الله، إلى نفي محدد في علم الله لكنه غير محدد عندنا. أو مثلا مثال آخر، لو افترضنا أن نبيا من الأنبياء أخبرنا، رجلا صادق القول أخبرنا بأن واحد من الأشخاص العشرة قد مات، أحدهم قد مات ولا نعلم أيهم قد مات، هنا يحصل لنا إجمالا العلم بموت أحدهم، لا لتمانع بين حياة هؤلاء الأشخاص فيما بينهم، لا تمانع بين حياة هذا الشخص وذاك الشخص وذاك الشخص، بالإمكان أن يكونوا كلهم أحياء، ولكن لوجود قضية معلومة لدينا وهي إخبار النبي المقطوع الصدق. هذه القضية المعلومة لدينا تشير إلى نفي محدد، إلى موت محدد في علم الله غير محدد لدينا. وهكذا يتضح أن العلم الإجمالي في القسم الثاني ليس نسبته إلى كل الأطراف على حد سواء، بل له انتساب إلى الواقع بحده، له انتساب، له نظر إلى الواقع، ولكن رغم أن له نظرا إلى الواقع أنا لم أستطع أن أميز الواقع بحده لأجل الانتباس الموجود في القضية، لكن هذا العلم هو إلى نظر إلى الواقع، يعني هذا العلم ينصب على قضية تلك القضية تنتسب إلى الواقع، العلم ينصب إلى خبر النبي وخبر النبي ينتسب إلى الموت الواقعي، أو علمي ينصب في مسألة المكتبة ينصب على فراغ الرف، وفراغ الرف يرتبط بكتاب محدد في علم الله وهو الرسائل أو المكاتب. بينما العلم الإجمالي من القسم الأول نسبته إلى كل الأطراف على حد سواء، العلم الناتج من التمانع، السواد والبياض متمانعان، فأنا أعلم إجمالا أن هذا الجسم الذي لم أره إما هو غير أسود وإما هو غير أبيض، علمي بانتفاء أحد اللولين نسبته إلى الواقع وإلى خلاف الواقع على حد سواء، هذا العلم ليس له أي انتساب إلى الواقع، يعني في الواقع هذا الجسم كان أسود ولم يكن أبيض في الواقع. هنا علمي بنفي أحد اللونين ليس له أي انتساب باللون بنفي الأبيض، بل نسبته إلى نفي الأبيض ونفي الأسود على حد سواء، لأن هذا العلم تولد من التمانع الموجود بين السواد والبياض. حينئذ نسأل هذا الذي يدعي أن العلم الإجمالي، يدعي العلم الإجمالي بنفي صدفة من الصدف العشرة، وعلى أساسه يثبت علمية هذا الدواء للصداع، نسأله ونقول: هل تقصد العلم الإجمالي من القسم الأول أو تقصد العلم الإجمالي من القسم الثاني؟ هل تقصد أن الصدف العشرة فيما بينها متمانعة، أو تقصد أن الصدف العشرة لا تمانع فيما بينها لكنني أمتلك قضية تشير إلى صفة معينة منفية عند الله، معينة عند الله وغير معينة عنده، ولهذا تولد لي علم الإجمالي. فإن قصدت الأول، إن ادعيت الأول وهو أن العلم الإجمالي بانتفاء صدفة من الصدف العشرة يبتني على أساس الإيمان بالتمانع بين الصدف العشرة، إن قلت هكذا قلنا نحن نملك برهانين على نفي التمانع بين الصدف العشرة. البرهان الأول هو أن الصدف العشرة المتواجدة في المقام توجد لدينا سنخان من الصدف، كل منهما عشر، مو سنس واحد من الصدف. أولا الصدف الموضوعية وهي التقارن بين ابتلاء هذا، وهي التقارن بين شرب الدواء والسبب المخفي علينا للصداع. اقترن السبب الصداع الذي هو مخفي علينا ما نعرف شنو، اقترن بشرب هذا الدواء صدفة فابتلى بالصداع. كذلك الشخص الثاني، كذلك الشخص الثالث. فالتقارن بين شرب الدواء وسبب الصداع هذا تقارن موضوعي، يعني خارج عن ذاتي أنا، خارج عن ذات هذا المجرب، هذا تقارن. والتقارن الثاني تقارن ذاتي، يعني راجع إلي أنا المجرب، وهو التقارن بين اختياري العشوائي لهذا الرجل وبين سبب الصداع. أنا اخترت لأجل تجربتي، اخترت هؤلاء العشرة، هذا اختيار عشوائي، أنا لم أكن أعرف أن هؤلاء صدفة يوجد لديهم سبب الصداع. لو كنت أعرف ما كنت أختارهم، كنت أختار غيرهم، لأني أريد أعرف أثر الدواء هذا الدواء هل يولد الصداع أو لا. لكنني لأنني لم أكن أعرف اختاريت اختيارا عشوائيا هؤلاء العشرة، واختياري العشوائي صادف وجود سبب واقترن بوجود سبب للصداع. هذه هم فالصدف عشرة موجودة، نسميها بالصدف الذاتية أو بالاتفاق الذاتي، الاختراع الذاتي، يعني الاختراع بين اختياري العشوائي أنا وسبب الصداع. حينئذ نقول أن التمانع يكمن في أي قسم؟ هل يكمن التمانع فيما بين الصدف الموضوعية أو يكمن التمانع فيما بين الصدف الذاتية الراجعة إلى اختياري العشوائي؟ إن قلت يكمن التمانع فيما بين الصدف الموضوعية فهنا نمتلك برهان واضح على عدم التمانع فيما بين الصدف الموضوعية، وذلك بأن اختار لنا طبيبا حاذقا، هذا الطبيب يختار عشرة أشخاص اختيارا واعيا وليس اختيارا عشوائيا، يختار عشرة أشخاص اختيارا واعيا، يختار أولئك الذين يتواجد فيهم سبب الصداع، والذين يعلم هذا الطبيب الواعي يعلم بفنه أنهم بعد خمس دقائق سيبتلون بالصداع، يختارهم ويعطيهم هذا الدواء، هذا الدواء المفروض، فكلهم يبتلون بالصداع، ونحن نعلم أن هذا الصداع لا يموت إلى هذا الدواء بالصداع، لأن هذا الطبيب اختار اختيارا واعيا أولئك الذين كان يوجد فيهم سبب الصداع. إذن فاجتماع صدف عشرة، الصدف الموضوعية والتي لا ترتبط باختيار العشوائي ليس مستحيلا، فإن هذا ممكن، مو عشرة، ألف ألف هم يمكن، يمكن الإنسان مطلع على الواقعيات أن يختار اختيارا واعيا الأشخاص الأفراد الذين يتواجد فيهم هذا السبب صدفة، يجمعهم في مكان واحد فيقول يلا جمعنا صدف، أصبحت صدف متتالية فيما بينها ومتماثلة، هذا قم به استحالة. فإن كانت هناك استحالة أو إن كان هناك تمانع، المفروض أن يكون التمانع في الاختيار العشوائي أو في الاقتران الذاتي أو الصدفة الذاتية. يعني يقول القائل أنه ليس من المعقول أن اختياري العشوائي يقع صدفة على عشرة كلهم مصابون بسبب الصداع، هذا ليس غير معذور. أنا اختياري عشوائي ما كان عندي، إيش معنى وقع اختياري في كل المرات العشرة على أولئك الذين هم مصابون بسبب الصداع؟ هذا ما ممكن وقوع الاختيار العشوائي صدفة على عشر كلهم مصابون بسبب الصداع، ما ممكن. هناك يوجد نوع تمانع فيما بيننا، قد يقال هكذا. حينئذ هذا جوابه أنه لأن صح هذا الكلام، يعني عدم إمكانية تجمع صدف عشر ذاتية راجعة إلى اختيار العشوائي، إذن هذا يعني أن تجمع تسع صدف ممكن، صدف تسع مو عشرة، لأننا قد استردنا أن الحد الأقل، الحد الأدنى من عدم الإمكان هو تجمع عشر صدف. إذن تجمع تسع صدف ممكن، زين. إذن لنفترض أننا صدفة اخترنا تسعة أشخاص كلهم كانوا مصابين بسبب الصداع، ولم نكن نعرف نحن أنهم مصابون بسبب الصداع، وإنما اخترناهم صدفة عشوائيا وأعطيناهم الدواء وشربوا وفروا بالصداع. ثم جئنا إلى الشخص العاشر لكي ننتخبه ونختاره اختيارا عشوائيا. هنا فرضية التمانع بين الصدف العشرة تعني أن الشخص العاشر الموجود في الدنيا كثيرا، مو عشر، عشر إلى ألف موجود ناس مبتلين بسبب الصداع. هؤلاء المبتلون بسبب الصداع سيشردون من يدي ويمتنعون من إيقاع اختياري عليهم، لا لشيء إلا لأن اجتماع الصدف العشر مستحيل، وسيأتيني من ليس مبتلى بسبب الصداع. معنى العبارة هذا، بينما من الواضح أن اختياري العشوائي العاشر نسبته إلى كل الناس الذين هم مبتلون بسبب الصداع والذين هم ما مبتلون بسبب الصداع، نسبتهم إلى كل الناس على حد سواء، ولا نحتمل أن اختياري العشوائي لا يمكن إلا أن يقع على إنسان هو ما مبتلى بسبب الصداع. هذا الكلام مما لا يمكن. وقل نفس الشيء عن الملاحظة المنظمة، يعني هذا المثال الذي ذكرناه هذا المثال عن التجربة، يعني عن التجربة بالمعنى الحديث للتجربة، يعني عن الموارد التي يكون لهذا المجرب تأثير مباشر في القضية، كهذا الشخص يريد يشربهم دواء حتى يرى أن هذا الدواء يولد صياع أو لا، هذا فالتأثير مباشر من قبل هذا الشخص بأن يشربهم دواء. نفس الحديث يأتي في التجربة المنظمة، أصلا في الملاحظة المنظمة، يعني في الموارد التي لا يوجد تأثير مباشر من قبلي أنا، وإنما أنا شغلي أنني ألاحظ وأنظر وأرى. مثاله، أنا أريد أن أعرف هل أن كل غراب أسود، هل هناك تلازم بين الغراب والسواد أو لا، مشرف قد يكون الغراب أبيض، أنا أريد أن أعرف هذا. طب هذا مدخل تحت تجربتي، مو مثل شرب الدواء، مدخل تحت تجربتي، وإنما هذه قضية خارجية، قضية واقعية، أريد أن أعرف، أعرف عن أي طريق، أعرف عن طريق الملاحظة المنظمة. يعني مثلا أفضل أجلس في مكان يكثر فيه طيران الغربان، فالغراب الأول أجل شفته أسود، الثاني أسود، الثالث أسود، أفضل إلى العاشر أسود. قد افترضنا أن العدد العشر كافي لحصول اليقين، افترضنا هكذا، إلى العدد العاشر كلها سود. هنا يحصل اليقين بأن الغراب إذا أسود، إذ لو كان الغراب ليس دائما أسود بل أحيانا أبيض وأحيانا أسود، لم يكن كل الغربان السود يجون يطلون أمامي، الغراب الأبيض هم يجي يطلون أمامي، فحيث لن يقع نظر إلا على الغربان السود في المرات العشر جميعا، إذن يحصل اليقين بأن كل غراب أسود. طب هنا لنطبق فكرة الصدف العشرة على هالمثال، أيضا نقول هناك صدفتان أو هناك نوعان من الصدف، النوع الأول الصدفة الموضوعية أو التقارن الموضوعي، وهو التقارن بين غرابية هذا الحيوان وبين وجود سبب للسواد غير الغرابية. فالسبب آخر للسواد لا نعرفه، لو لم يكن الغراب بجنسه وبطبعه أسود إذن لزم تتالي عشر صدف، تتالي عشر صدف في هذا الغربان العشر، لأن كل غراب اجتمعت فيه الغرابية وسبب السواد الذي هو غير الغرابية سبب آخر، كذلك الثاني كذلك الثالث إلى العاشر. هذه صدف موضوعية. وهناك صدف ذاتية وهي الاقتران بين رؤية أنا نظري ملاحظتي لهذا الغراب ووجود سبب السواد فيه، كذلك الغراب الثاني كذلك الثالث إلى العاشر. خب انها عشوائية ايه؟ يعني انا ما كنت متعمد اني احط اني اجيب الغربان السود واخليهم يضربون انانهم، وانما كل غراب اجي وطاح انا لاحظته. فهنا ايضا يوجد تقارنان، تقارن موضوعي وهو التقارن بين غرابية هذا الغراب وسبب السواد، والثاني تقارن ذاتي وهو التقارن بين رؤيتي لهذا الغراب وسبب السواد. خب هنا نسأل أن التمانع يكمن في أي القسمين من التقارن؟ فإن قلت يكمن في القسم الأول وهو الصدف الموضوعية، يعني التقارن يكمن بين غرابية، يكمن في الامتناع يكمن في التقارن بين غرابية الغراب وسبب السواد، السواد الذي هو لا يلازم الغراب وإنما سبب آخر أكون غير الغرابية. إن قلتم أنه هذا هو الذي يكمن فيه التضاد والتمانع، قلنا لكم تعالوا مو 10,000 نجيب لكم، بس الغراب أترك الغراب اعتباره أنه صفة سهم كل غراب لعله أسود، جيبوا على الدجاج، تعالوا على الدجاج، دجاج قوكم وكل دجاج أسود، دجاج بأبيض بأسود بعدة ألوان. طب إيش كتر تريدون نجيب لكم دجاج أسود؟ مو 10,000 نجمع باختيار غير عشوائي، اختيار واعي، نجمع بالاختيار الواعي دجاجات ما شاء الله كلها أسود. بينما سواد الدجاج صدفة، يعني لا تلازم بين الدجاج والسواد، التلازم بين الدجاج والسواد ما موجود، مع ذلك نقدر نحصلكم 1,000 دجاجات كلها سود، فلعل الغراب من هالقبيل. هذا الذي رأى 10 غربان كلها سود راح يطرح الاحتمال، لعل الغراب مثل الدجاج هم بيسود بيبيض، لكنه من 10 كلها سود في الدجاج أكثر من 10 يوجد. إذن فلا تمانع بين اجتماع صدف 10 لا 10 ولا 1,000 الصدف الموضوعية. فإن كان هناك تمانع فالتمانع إنما يكمن في الصدف الذاتية مو في الصدف الموضوعية. يعني هكذا أقول أنا من أفكر، أقول ما يصير كل غراب أسود يطير يجي أمامي أنا أشوفه والغربان البيض ما تجي أمامي، ما معقولة. هذا في هالصدفة العشوائية، لأنني في هالاختيار العشوائي أنا اختاريت هالغربان اللي رأيتها وفرأيتها سود. هنا التقارن بين اختياري العشوائي وسبب السواد سبب آخر غير الغرابية، هذا التقارن مرة واحدة يصير، مرتين يصير، المرة الثالثة يصير، لكن 10 مرات ما يصير. إذن فسيكون هذا دليلا على أن كل غراب أسود، وعلى أن هناك ملازمة بين الغرابية والسواد، هذا ما يمكن أن يقال. لكن هذا يرد عليه نفس ما أوردناه على المثال السابق، يعني هذا إذن معناه لو كان التمانع ثابتا في الاختيار العشوائي لي بالنسبة لعشرة غربان، إذن هذا يعني أنه إلى الغراب التاسع ماكو تمانع، إلى 9 غربان يصير أنني أرى الغراب الأول أسود صدفة، وبسبب آخر غير الغرابية. الغراب الثاني هم أسد صدفة، الثالث إلى التاسع ما كل استحالة، ما بيستحالة. ثم حينما نأتي إلى العاشر هنا لأجل الاستحالة الموجودة والتمانع الموجود، كل غراب أسود سيهرب من هذا من أمامي، وكل يجفة غراب أبيض، يعني كل غراب هو أسود سيهرب من أمامي لا لشيء إلا لأنه إذا أجى أمامي هذا التمانع راح يتخبر، فكل غراب أسود راح ما يبدأ يمي حتى حفاظا على هذا التمانع. هذا هو معنى العبارة، بينما هذا ما مستمع. نحن نقضع يعني يقينا أن القضية ليست هكذا، ليس الغربان السود الأخرى سيهربون من أمامنا لا لشيء إلا لكي لا تتكرر الصدف، فكل غرابه يطير على رسله، قد يجي منا وقد يجي من غير هذا المكان. إذن فنفس البرهان ينطبق أيضا على هذا المثال، وبالتالي نثبت أن تمانع فرضية التمانع بين الصدف العشرة فرضية غير معقولة وغير صحيحة. نعم يوجد مورد واحد، في هذا المورد الواحد لا نملك برهانا على، يعني لا نملك هذا البرهان على إبطال التمانع. يوجد مورد واحد لا يأتي فيه هذا البرهان على إبطال التمانع، وما هو هذا المورد الواحد؟ هذا المورد هو ما إذا حصلنا على تقارن ثالث غير التقارنين اللذين شرحناهما. التقارنان اللذان شرحناهما هما اثنين كانوا، التقارن الذاتي والتقارن الموضوعي. أما التقارن الذاتي فكان يرجع إلى اختياري العشوائي أنا، وأما التقارن الموضوعي فهذا كان خارج عن اختياري وكان تقارنا غير مستوعب، يعني عشر غربان أو عشر أشخاص البسهم دواء فابتلوا بالصداع. التقارن بين شرب الدواء وسبب الصداع تقارن موضوعي وهو غير مستوعب، يعني مو كل الناس وإنما في عشرة منهم، أو مو كل الغربان وإنما عشرة، تقارن غير مستوعب. التقارن الموضوعي كان تقارنا غير مستوعب، وإلى صفه تقارن ذاتي راجع إلى اختيار العشوائي. الآن بإمكاننا أن نفترض أن نضيف إلى هذين التقارنين تقارنا ثالثا، وهو تقارن موضوعي أيضا، يعني خارج عن اختيار العشوائي ولكنه مستوعب على خلاف التقارن اللي الآن شرحناه وكان غير مستوعب. هذا مستوعب يعني يستوعب كل الأفراد بلا استثناء. مثاله ما لو شككنا أن الغراب هل هو أسود أو أبيض، فصار بناء نفتش نفحص عن الغربان لنرى أن الغراب أسود أو أبيض. فذهبوا بنا إلى المنطقة الجبلية في العالم، المنطقة السهلة ما شفنا، شفنا المنطقة الجبلية، فرأينا استوعبنا كل الغربان الموجودة في المنطقة الجبلية بلا استثناء، فرأيناها سود كلها سود. هنا يوجد تقارن ثالث غير التقارن الذين شرحناهما، وهو التقارن بين الجبلية وسبب السواد. لو لم يكن الغراب بطبيعته أسود، ولو لم يكن هناك تلازم بين الغرابية والسواد، إذن هناك تقارن صدفة بين الجبلية وسبب السواد. هذا تقارن موضوعي خارج عن اختيار العشوائي، وهذا التقارن مستوعب يعني شمل كل غربان الجبال. هنا افترضوا أننا بطريق آخر غير استقراءنا هذا، بطريق آخر بكلام عالم مطلع على بعض القضايا الطبيعية عرفنا أن الجبلية لا تؤثر في سواد اللون. هذا نفترضوه حتى نستطيع أن نخرج بنتيجة عامة نثبت بهذا أن كل غراب أسود. افترضوا فرضا أننا بعلمنا العلوم اكتشفنا أن الجبلية لا تؤثر في سواد اللون، ليست الجبلية توجب اسوداد اللون، هذا عرفنا. حينما رأينا غربان الجبال كلها سود، أما غربان السهل ما رأيناه. هنا ماذا نقول؟ هكذا سنقول، نقول ما دام الجبلية لا ليست لها أثر في سواد اللون حسب الفرض، لعلم ما علمنا أن الجبلية ليست لها أثر في سواد اللون، إذن كل غراب أسود حتى غربان السهل سود. ليش؟ لأنه لو لم يكن كل غراب أسود والجبلية ما لها أثر في سواد اللون، إذن لكان سواد الغربان اللي رأيناها في الجبل كلها صدفة، لكان اقتران جبلية الغربان بسوادها بسبب سوادها صدفة، لأننا قد افترضنا القطع واليقين من الخارج بأن الجبلية ليس لها أثر في اللون، إذن لكان هذا الاقتران بين الجبلية وسبب السواد صدفة، وهذه الصدف الكثيرة مستحيلة، هذه صدف موضوعية ذاتية مستحيلة. هنا حينما نقول هذا الصدف، حينما يقول القائل أن ذاتية مستحيلة، هنا حينما نقول هذا الصدف، حينما يقول القائل أن هذه الصدف الكثيرة مستحيلة، لا نستطيع أن نحفظ كلامه بما دحضناه في المثال السابق، وذلك لأنه في المثال السابق حينما أردنا أن نبحث فرضية الاستحالة في تجمع الصدف في مسألة من شربناه دواء، كيف لحظنا لحظنا السلاء الأشخاص كلهم مبتلعين بسبب الصدع، يعني كنا نورد النقض الذي كنا نورده على من يدعي استحالة تكال الصدف الموضوعية، النقض الذي كنا نورده على من يدعي استحالة تكال الصدف الموضوعية كان هذا النقض عبارة عن فرضية الاختيار الواعي، كنا نقول بيجيبوا فد واحد بالوعي يختار وبالالتفات مو بالشكل العشوائي، هذا اللي يختار بالوعي وبالالتفات يستطيع أن يجمع لك نوع الصدف، آلاف الصدف يجمع لك هذا الطبيب الحاضر آلاف الناس اللي هم عندهم مسبقا سبب الصدف وينزلهم هذا الدواء، أو يجمع لك آلاف الدجاج السود بشكل صدفة، هذا المكان الذي كنا نريده. هذا النقد بالنسبة للتقارن المستوعب لا يرد، لأن هنا بعد اختيار لا أكو اختيار واعي ولا اختيار عشوائي، قد افترضنا أن كل غربان الجبل كلها كانت سود، فلا يوجد لا اختيار عشوائي ولا اختيار واعي، اختيار ما سواء عشوائي أو واعي، فلا نستطيع أن نورد هذا النقد على من يدعي استحالة تجمعها الصدف، تجمع الصدف الصدفة يعني التقارن بين الجبلية وسبب السواد، هذا التقارن الذي تكرر مستوعبا، يعني تكرر في كل غربان الجبال، هذا التقارن لو ادعى أحد أن تتالي هذه التقارنات مستحيل وأنها متمانعة فيما بينها، لا نستطيع أن ننقض عليه بأن نأتي بإنسان يختار اختيارا واعيا، يختار اختيارا واعيا ماذا؟ هذه كلها طبعا سود، فهنا اختيار واعي بعد ماكو حتى ذاك النقض يرد، إذن ذاك النقض في هذا المثال لا يرد، وعليه ففي مثل هذا المثال الذي فرضناه، هذا المثال الذي افترضنا فيه تقارنا ثالثا غير التقارن من الأولين،
يعني ما تقارن خارج كنا حارس
هذا المثال الذي افترضنا فيه فرضيتين، اولا ان هناك تقارنا ثالثا مستوعبا، ثانيا ان هل عنصر الجديد وهو الجبلية مثلا نقطع لسبب ما، نقطع لانه ليس دخيلا في اللون كي نستطيع ان نتعدى، يعني كي نستطيع ان نثبت القضية الكلية وهي قضية ان كل غراب أسود. في حالة من هذا القبيل البرهان الذي ذكرناه لإبطال رأي من يقول بأن الصلة المتتالية مستحيلة أو ممتنعة, هذا البرهان لا يأتي هنا في هالنقطة. ولكنه رغم أن برهاننا لا يأتي هنا, هذا لا يعني أنه إذن كلام الخصم ما استطعنا أن نبطله أو أن إبطالنا لكلام الخصم كان إبطالا ناقصا. لا, رغم أن برهاننا في هذا المثال بالذات لا يأتي, مع ذلك كلام القائل بامتناع تكرر الصداف قد بطل نهائيا بطل, لأن الذي يقول بامتناع تكرر الصداف ويقول بأن التجربة والاستقراء يفيد العلم, وكذلك إحنا نقول أن التجربة تفيد العلم لكنها تفيد العلم, نحن سنفسر ذلك بتفسير آخر غير التفسير المعروف تفسير استحالة تجمع الصداف. هذا الذي يقول باستحالة تجمع الصداف أو يقول بأن التجربة تفيد العلم أو الاستقراء يفيد العلم, هذا لا يفترض وجود خصوصية وميزة لهالفرضية بالذات, لفرضية ما إذا كان هناك تقارن ثالث ومستوعب ونقطع من الخارج أن العامل الجديد ما له أثر في اللون. من يقول أن الاستقراء يفيد العلم يقول في كل هالأقسام سواء في هذا أو في المثال الأول مثال الدواء, يعني سواء كان هناك اقتران ثالث مستوعب مع العلم بأنه ليس له أثر في النتيجة المطلوبة أو لم يكن هكذا. من يعني المدعي يدعي أن نقطة حصول العلم تكمن في قضية استحالة تجمع الصداف, وهذا قد أبطلناه ولو بنقض واحد مشار في الأدلة النقضية التي تبطل كلام الخاص. ليس من المشترك أن يكون هذا الدليل النقضي يرد في كل مورد من مورد من موارد كلام الخاص, حتى لو ورد النقض في مورد واحد فقط هذا كافي لإبطال كلام الخاص, لإبطال فكرة أن اجتماع الصدف مستحيلة. هذه الفكرة بعد تبطل, يبقى أن يأتي شخص ويدعي فكرة أخرى, يدعي أن اجتماع الصدف في هذا المثال الأخير مستحيل, وليش دعوة ما عندنا, ما حد مدعي هالشيء, وإنما الدعوة تقول أن اجتماع الصدف مستحيل وقد أبطلنا ذلك. وعليه فهذا البرهان تام. البرهان الثاني الذي نبطل به أيضا فكرة التمانع, يعني نبطل به فكرة العلم الإجمالي المؤسس على أساس التمانع بين الصدف. ما هو هذا البرهان الثاني؟ البرهان الثاني هو أنه توجد خاصية في موارد التمانع, توجد خاصية في موارد التمانع, هذه الخاصية فيما نحن فيه ما موجودة, فنعرف أنه لا تمانع. ما هي تلك الخاصية؟ الخاصية الموجودة في موارد التمانع هي أنه دائما في موارد التمانع باستطاعتنا أن نشكل قضية شرطية, شرطها عبارة عن وجود السبب, جزاؤها عبارة عن انتفاء المسبب. لاحظوا في كل مورد من موارد التمانع باستطاعتكم أن تشكلوا قضية شرطية, شرطها عبارة عن وجود السبب وجزاؤها عبارة عن انتفاء المسبب. مثلا الغرفة الصغيرة التي مثلنا بها, الغرفة الصغيرة لا تستطيع أن تستوعب 10 أشخاص, وإنما غاية ما تستوعب 9 أشخاص, وهناك 10 أشخاص كل واحد منهم يوجد فيه السبب الكافي في أن يدخل الغرفة. أفرض باعتبار أنه أكل على الغرفة قد محاضرة قيمة لأستاذ كبير, كل واحد من هؤلاء 10 أن يوجد لديه الرغبة الكافية في أن يدخل الغرفة لكي يستمع إلى محاضرة شخص هذا الأستاذ مثلا. فسلب الدخول في كل واحد من هؤلاء العشبة موجود، ولكن رغم أن السبب في كل واحد من هؤلاء العشبة موجود، المسبب سوف لن يقع، يعني لا يمكن أن يدخلوا جميعا. ليش؟ للتمانع الموجود، لأن الغرفة فريدة، فهناك تمانع بين دخول هذا ودخول هذا ودخول ذاك. فهنا باستطاعتنا أن نشكل قضية شاذة، نقول لو تجمعت الأسباب العشرة بالنسبة لهؤلاء العشرة للدخول، مع ذلك سوف لن يدخلوا جميعا. رغم تجمع الأسباب العشرة، المسببات العشرة سوف لن تجتمع، لأنها متمانعة، لأنها متضاربة. هذه قضية شاذية تسلق في كل مورد يوجد هناك تمانع، بينما هذه القضية الشاذية فيما نحن فيه لا تفتق. يعني هؤلاء العشرة الذين أعطيناهم دواء وارتلوا بالصداع، هنا لو أن الآن أفرضوا التقارن بين شرب الدواء والصداع، لو لم يكن شرب الدواء سببا للصداع، إذن التقارن بين شرب الدواء والصداع صدفة، وهناك عشر صداع. هذا الرجل شرب الدواء وابتلى بالصداع صدفة، الثانية ما هناك. افترضون أنها الصدفة العشر متمانعة، لو كانت الصدفة العشر متمانعة، إذن خلينا نشوف هل نستطيع أن نشكل قضية شرطية أو لا. نشكل قضية شرطية، شرطها تجمع أسباب عشرة وجزاؤها نفي المسبب. هكذا نقول هؤلاء العشرة الذين شربناهم دواء، لو تجمعت أسباب الصداع غير شرب الدواء فيهم، مع ذلك لم ابتلوا بالصداع. هاشم يقول قضية شرطية، شرطها تجمع الأسباب جزاؤها نفي المسبب. يعني نقول لو تجمعت أسباب الصداع فيهم، مع ذلك لم ابتلوا بالصداع. وهذا كذب، حتما لو تجمعت أسباب الصداع فيهم لم ابتلوا بالصداع، هذا كذب. بينما بخلاف المثال اللي ذكرناه، مسألة الغرفة الصغيرة، بالنسبة للغرفة الصغيرة نقول حتى لو تجمعت أسباب دخول بالنسبة لكل واحد من هؤلاء سوف لن يدخل، قضية شرطية صادقة. هنا لا نستطيع أن نقول أنه حتى لو تجمعت أسباب الصداع في هؤلاء سوف لن يبتلوا بالصداع، لأن نفس الابتلاء بالصداع صدفة، يعني الاقتران بين الصداع وشرب الدواء صدفة، وعشان صدف أكو تمانع فيما بينها. إذن حتى لو تواجدت الأسباب أسباب الصداع لن يبتلوا بالصداع، هذه القضية كاملة. كذب هذه القضية دليل على أنه إذن لا يوجد تمانع بين الصدفة عشرة. هذا هو البرهان الثاني. بهذين البرهانين أبطلنا ماذا؟ أبطلنا فكرة أو افتراض العلم الإجمالي القائم على أساس تمانع بين الصدفة. بقت هنا فكرة أخرى، أو بقى هنا افتراض آخر، وهو أن يقول القائل أنني لا أدعي التمانع بين الصلة حتى تشكل علي بهذه الإشكالين وتولد علي بهذه الإجرادين. لا، أنا ما أدعي التمانع بين الصلة، وإنما أفترض أن العلم الإجمالي هنا قائم على أساس التشابه والاشتباه وليس على أساس التمانع. أنا أعلم إجمالا بأن إحدى هذه الصلة منتفية، وبانتفائها أثبت أن هذا الدواء سبب للصداع، إذ لو لم يكن سببا للصداع لكان الصداع في المورد الذي انتفت الصدفة شيئا بلا معلولا بلا علة أو مسببا بلا سبب، وهذا مستحيل. إذا ثبت أن الدواء سبب للصداع والصدفة إحدى الصدف العشرة منتفية، وعلمي بانتفاء إحدى الصدف ليس على أساس التمام، وإنما علمي هذا على أساس التشابه والاشتباه في القضية الخارجية. أيضا من قبيل ما رأيت، ما لو رأيت جزءا من الرحل في المكتبة الفارغ فعرفت أن كتابا من كتبي مفقود، لا أعرف هل هو المقاصد أو الرسائل. هنا علمي بفقدان أحد الكتب ليس على أساس تماما، لا تماما علينا وجود كتاب المقاصد ووجود كتاب الرسائل، وإنما علمي الإجمالي قام على أساس الاشتباه والتشابه. ما نحن نريد أن يكون من هذا القبيل. أنا أعلم إجمالا بأن صدفة من الصدف العشرة منتفية ولا أعلم أيها بالذات، وعلمي الإجمالي قائم على أساس التشابه والاشتباه. هذا أيضا نستطيع أن نرده ببرهانين، هذا الكلام نرده. أولا هكذا نبرهن على خلاف هذا الكلام، نقول أن العلم الإجمالي فيما نحن فيه في قضيتنا بالذات لو كان يجب أن يكون على أساس تماما، ولا يمكن أن يكون على أساس الاشتباه والتشابه. ليش؟ لأننا قد شرحنا في هذه الليلة وبالأمس أن العلم الإجمالي القائم على أساس الاشتباه يعني وجود قضية معلومة بالعلم التفصيلي، وتلك القضية تشير إلى الواقع، لكن أنا ما أقدر أحدد الواقع. مثل ما قلنا فراغ الرف، فراغ الرف عن كتابين، هذه قضية معلومة بالتفصيل وتشير إلى الواقع، تشير إلى المكاتب المفقود أو الرسائل المفقود، لكن أنا لا أستطيع أن أميز يوميا. أو إخبار النبي، إخبار النبي هو قضية بحد ذاته معلومة عندي بالعلم التفصيلي، هذا الإخبار يشير إلى الواقع لكنني لا أستطيع أن أميز ذاك الواقع، فيتكون علم إجمالي. بينما فيما نحن فيه لا توجد قضية من هذا القبيل إطلاقا. فيما نحن فيه حينما ندعي أن صفة من هذه الصفة ما موجودة، إن صحت هذه الدعوة يجب أن تكون هذه الدعوة قائمة على أساس التمانع بين الصفة. أما إذا ما في تمانع طب أنا أحتمل أن كلها موجودة، لأنه لا توجد لدي قضية مشخصة من قبيل إخبار النبي أو من قبيل فراغ الراح مثلا، فالقضية مشخصة، هذه القضية تشير إلى واقع محدد في علم الله غير محدد عندي. ما يدش القضية، لا نمتلك قضية من هذا القبيل، فعلى أي أساس يحصل لنا علم بفقدان إحدى الصلة مع عدم وجود قضية من هذا القبيل؟ إذن فهذا دليل على خطأ المبدع الثاني، يعني خطأ استراب علم إجمالي قائم على أساس التشابه، فإن هذا العلم الإجمالي يعني أن يوجد لدي قضية، أن توجد لدي قضية متميزة معلومة من العلم التفصيلي، هذه القضية تشير إلى الواقع لكنها عندي صارت عندي اشتباه، فلا أستطيع أن أميز ذات الواقع، بينما قضية من هذا القبيل مفقودة عندنا، وعليه فلا يوجد علم إجمالي لا من هذا القبيل ولا من ذاك القبيل، وإنما هناك علم إجمالي يوجد من سنخ آخر لم نبحثه حتى الآن، وهو العلم الإجمالي القائم على أساس فساد الاحتمالات، هذا الذي لم نبحثه حتى الآن. أما هذا القسمان من العلم الإجمالي اللذان يمكن أن يكون قبل التجربة وسابقا على التجربة، هذان غير موجودان. وهناك برهان ثاني أيضا لإبطال الفرضية الأخيرة، نؤجله إلى غد إن شاء الله.
وای بازم که نشنیدی، خوب گوشت رو واکن، بالاخره یه روز از اینجا میرم.
آه از اینجا میره عزیزم، عزیزم قبل از اینکه یه روزی از اینجا بره
میخواد.
خب حالا شاید رفت، پس بذار اول آهنگ منو بخونه.
نه پاشت باز ای خنگ قشنگ تازه خوش آهنگ ای تنگ عزیز تازه سهرامیز نقمه سرکان دنگو دنگو دنگ دنگو دنگو دنگ.
نه الان میخونه، الان میخونه بابا.
تازه تلخی میگه آره آره ها من از تو بیزار 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 بیخوره مدام این عروسان خدرات صدام میگه دام 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 درخت گردو درخت پسه از دست تو من شده ام خسته درخت گردو درخت پسه از دست تو من شده ام خسته تلخی میگه قرو 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 من از تو بیزار بیخاره بیخار درخت بلو درخت بلو با که بمونم توی این صندوق درخت خودو درخت بزن میرم از اینجا ایدیش خدا درخت خودو درخت بزن میرم از اینجا ایدیش خدا میگه لوسیا خونه کی حالا لوسا سوفیا خونه پر خدا میگه لوسیا خونه کی حالا لوسا سوفیا خونه پر خدا میگه لوسیا خونه کی حالا چنگ سهرامید آوازی رو که قول دوست داشت خوند و خوند تا قول خوابش برد. بعد اطرافش رو نگاه کرد و حسن رو دید که یواشکی سرش رو از توی سبد آورده بیرون. حسن دید که زن قولم چرت میزنه اما هنوز خوابش نبرده. چنگ تا چشمش به حسن افتاد چرخید و چرخید و چرخید و خودش رو رسوند به حسن و کنار حسن نشست و گفت
سلام. سلام چنگ جادو، من حسنم، پسر بابا حسن. منو یادت میاد؟
البته که یادمه. تو اومدی اینجا من نجات بدی مگه نه؟
آره، اما اولش باید یه کاری کنی. یه کاری کنیم زن قولم خوابش بره.
زن قول؟ آهان، خیالت راحت باشی. الان آوازی که دوست داره واسه میخونم فوراً خوابش میبری. یه دقیقه صبر کن.
زود باش.
اه آواز خودم بخون باری کرده
شده گل اومده دست دست بل بل اومده روی خوش دنب بخواد جاسم سنبال اومده افرای توی حسمون بستن و افتاب اومده به تار حس در بیان انگاه که محباب اومده قسمت روی خم بذار به خود لحظه خواب اومده اسمت روی خم بذار به خود لحظه خواب اومده لالایی 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 لالایی
بازم بخون
اسمت روی خم بذار به خود لحظه خواب اومده اسمت روی خم بذار به خود لحظه خواب اومده
زن قول با آواز چنگ خوابش بود. چنگم فوری اومد سراغ حسن.
دیدی؟ حسابی خوابش بود.
یا ببین
خیلی خوشحالم، دلم میخواد بندر بیارم.
یا ببین یا ببین
حسن چنگو گرفت و از خود عوضی رفت به طرف دری که اون همیشه از اونجا وارد میشد.
دوست باش بیا ببین
کجا داری میری. از این طرف نرو، از اون طرف برو. عوضی رفتی از این بر که نمیتونیم فرار کنیم، از اون بر.
دوست میشی ها، باید از اون بر برم.
یه دقیقه صبر کن.
باشی که چیه؟
بلاخره از دستت خلاص شدم. قول عوضی.
بچه ها قول و زنش از صدای فریاد چنگ بیدار شدن. قول در آخرین لحظه
حسن و چنگ و دید و رفت به سراغ درخت لوبیا که هر طوری هست اونا رو بگیره. اما
فهمیدم کی هستی، هر جا بری میام دنبالتون، میگیرم تون، تیکه تیکتون میکنم و میخورم.
توی خونه مادر حسن بروبیایی بود. خاله رانا ماجرای مرغ تخم‌طلا رو به دونه دونه مردم ده گفته بود و همه آشناها و همسایه‌ها رو دعوت کرده بود خونه مادر حسن که بازگشت حسن رو جشن بگیرن. مادر حسن هم تخم مرغای طلا رو توی دامنش گذاشته بود و هر کی از راه می‌رسید یه دونه بهش چش روشنی می‌داد. خاله رانو بالاخره به همه خبر دادی یا نه؟
بله بله که خبر دادم. اینجور کارا پنهون کاری نمیشه خواهد، فردا همه خودشون میفهمیدن دیگه. بله بذار برم درو باز بذارم که هی مجبور نشم پاشم بشینم.
یالا
اومدی ماما؟
سلام سلام، خوش اومدید خوش
اومدید.
سلام موی خودم دیدم حسن از بالای درخت لوبیا اومد پایین و مرغ تخم طلا رو آورد و گذاشت توی دامن مادرش.
نه بابا،
حالا هم رفته چند برگور پس بگیره.
نه بابا بفرما،
میگم بالا
بفرما. تو بودی میگفتی حسن عقل نداره، حالا دیدی چه عقل و هوشی داره بابا.
به به ماشاءالله، هزار ماشاءالله. بابا من چه گفتم؟
من که باورم نمیشه، یعنی همین حسنی که تا دیروز جزدال ضرب و برد نبود حالا مرغ تخترا رو از گول پس گرفته و رفته چنگ رو بیاره؟
بله بله، من که از همون روزای اول میگفتم این پسر خیلی زرنگ، شما که شاهدین آقا معلم.
بله بله،
من چند سال که صدای چنگ جادو رو نشنیدم، حالا میخوام بهش تو
فرم. بابا نشنا به هر جله نکن.
بابا میشنفی؟
یعنی این حسن مردنی؟
بله.
خجالت هم خوب چیزیه، مش جفر اقلا از مادرش حیا کن بابا.
ببخشیم بابا، یعنی این حسن آقای گل مرغ دخترها رو آورده و رفته که چنگ جادو رو از گوله پس بگیره؟
البته که پس گرفته، پسرم از همه تون شجاعت
داره. شاید منه، شاید من آقا.
از منم گوش میخوره.
کم بخته، هیچ کدومتون به فکر این گوله بدجنس نبودی.
بابا ای بلا، صد باری کلا مرحبا. والا اگه من سایه گولم ببینم و از ترس زهر ترکیتم رو پس میفتم.
آی گول، آی گول داری به پسی پرمی
اومد. که؟ گول
حسن که با چنگ برگشته بود چنگ و زمین گذاشت و دو دستی تبر و گرفت و چندین ضربه محکم به تنه درخت زد و تنه درخت رو قطع کرد. او با صدای مهیبی از بالای درخت لوبیا افتاد و نقش زمین شد.
چه هیبتی داره، بیاین بیاین نگاه کنین. حالا من مرتجم وحشت و
سرش میداره بادایی
کفششو بند کفششو موهایشو
کبرنگ جواب
بچه ها نمیدونین چه لحظه با شکوهی بود. همه با هم دور قول جمع شده بودن و از خوشحالی در پوستشون نمی گنجیدن که یه دفعه همه جا تاریک شد و پیرمرد جادوگر ظاهر شد.
آفرین حسن، باری کلا پسر شجاع. بیا حسن، بیا بگیر اینم جایزه تو خانوم هنا.
ما
آره خانوم هنا.
خانوم هنا کجا بود آخه؟ خانوم هنا
ما
بله خانوم هنا برگشته بود و حسن از شادی میخواست بال در بیاره. پرید و چندین بار خانوم هنا رو بوسید. همه جشن گرفته بودن، چنگ سهرامیزم این میون آهنگ میزد و یکی از همون آهنگای قدیمی رو واسه همه مینواخت و همه باهاش آواز میخوندن.
آواز خون همیشه نبود کاری نمیشه.